موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الأعياد في العهد القديم
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. من الكتاب المقدس ومن تاريخ اليهودية نعرف أن في 7 آيات كبرى في العهد القديم. أهم هذه الأعياد هو بلا شك عيد الفصح، عيد العبور، وإحنا بنقول البصخة بالقبطي واليوناني، وهي في العبراني بصخ فصح. في سفر الخروج أصحاح 12 عدد 27، فده يمثل الحدث الرئيسي اللي على أساسه تقريبا اتبنى جزء كبير جدا من العهد القديم، لأن في الخروج من أرض مصر وذبح الخروف أو الحمل و احتفال بانتصار الله، مش انتصار الشعب، لأن ما فيش انتصار للشعب لا في عبور البحر الأحمر ولا في حادثة الخروج نفسها. هو عيد تحرير، وفي العهد الجديد عيد الفصح أصبح هو عيد صلب المسيح. رسول بولس بيقول المسيح فصحنا وقد ذبح لأجلنا. المسيح هو الفصح الجديد. وطبعا في المناسبة اللي أسس فيها العشاء السري كان أسبوع الفصح الكبير، والعهد بالدم هنا هو ذكرى لخلاص الله. بني إسرائيل بتذكروا الله وعمل الله في الخروج من أرض مصر. فإحنا لما بنفكر في العيد في العهد الجديد بنفكر في العيد على أساس إنه التحرير، إطلاق سراح الطبيعة الإنسانية المستعبدة. ولازم نفتكر في العيد نقطة مهمة جدا، إن ما كانش فيه موضوع عن غفران الخطايا، إنما كان فيه موضوع عن تحرير الطبيعة الإنسانية. يعني هو الفداء ما كانش فيه غفران لخطايا بني إسرائيل، وإنما كان فيه إطلاق سراح العبيد. وإحنا محتاجين نعيد النظر في موضوع الغفران، لأن الغفران هو مش العفو. العفو ده المسامحة، ده فكر غير مسيحي. الغفران تحرير، فك العبودية، كسر السلاسل، ودي موجودة في صلاة التحليل، وموجودة في الكلمة اليوناني والإبطي الخاصة بالغفران. وهنا في ثلاث نقط مهمين جدا خاصين بعيد الفصح. النقطة الأولى هي الاحتفال، الاحتفال بمناسبة أعلن فيها الله الخلاص. النقطة الثانية هي اجتماع الشعب للاحتفال. النقطة الثالثة تسليم الإيمان والصلوات للأجيال التي تولد وتأتي في إطار الإيمان الخاص بالجماعة. يعني دي الركائز الثلاثة لتكوين شعب الله في العهد القديم، بتحتفل بعمل إلهي، اتنين بتجتمع الجماعة كلها وبيدخل احتفال كل بيت، ثلاثة بتجمع الشعب وبتعلم الجيل الجديد ايه هو الإيمان، ايه هي الصلاة، ايه هو عمل الله. فبتبقى مناسبة لتثبيت الإيمان والارتباط بتاريخ الجماعة والاعتراف بالإيمان الصحيح. وإحنا مش لازم ننسى إطلاقا أن إحنا مش لازم ننسى إن في هنا استمرارية للشعب، مش لازم ننسى إن في ناس بتولد في داخل الجماعة من جيل لجيل. فالعيد هنا هو مناسبة لتثبيت الإيمان. إحنا إذا اقتصرنا على الأكل والشرب وتبادل الهدايا إلى آخره، ده يبقى الأضعف مظاهر العيد، أضعف مظاهر العيد، لأن في الحقيقة ما كانش فيه الأعياد المظهر اللي موجود في العصر الحديث، تضييع الوقت في عمل الفطير والتبادل التهاني والزيارات. الحاجات دي تحولت من مناسبة لإحياء الإيمان إلى مناسبة لخلق علاقات اجتماعية ليس لها علاقة بالإيمان. فأنا يعني بقول لما نرجع لعيد الفصح اللي هو عيد القيامة في الكنيسة المسيحية، يبقى في الحقيقة يبقى في تثبيت للإيمان وفي اجتماع للجماعة وتعليم للجيل اللي جاي، مش بعد القداس نقعد وناكل لحمة ونهيص وخلاص انتهى الصوم الكبير. الترتيب الاجتماعي اللي دخل الكنيسة في العصر الحديث اللي احنا يعني بنشوفه عندنا ده ترتيب مفسد للجانب الروحي. في سفر اللاويين اصحاح 23 عندنا عيد تاني اسمه عيد الفطير، أصح 23 عدد 6 و7. عيد الفطير ده بيقول في سفر التكوين، في سفر اللاويين، في الشهر الأول من الرابع عشر من الشهر بين العشاء بين العشاءين فصحن الرب في يوم الخامس عشرا من الشهر عيد الفطير للرب سبعة أيام تأكلون فطيرا. اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس عملا ما من الشغل تعمله سبعة أيام تقربون وقودا للرب. أسبوع وبعدين لما تيجي بقى الأرض تخش الأرض تجيب الحصاد وتقدم للرب تقدمة لأن الله أعطاكم هذه الأرض. عيد الحصاد والاحتفال بعيد الفطير اللي هو ما فيهش الخبز اللي فيه خميرة ده بيمثل جزء كبير جدا من ازاي الايمان يفرض نفسه على الوضع الاجتماعي. وانا هرجع للنقطة دي في الكلام عن الاعياد في المسيحية بشكل عام. احنا ما تعلمناش الاحتفال بالاعياد بالمعنى الكتابي، احنا تعلمنا الاحتفال بالاعياد بالمعنى الاجتماعي اللي هو الهيصة اللي بنعملها كل سنة في الأعياد. لكن هنا الإيمان يفرض وضعا اجتماعيا إيمانيا على الحياة الاجتماعية، إنك ما بتشتغلش مدة أسبوع. طبعا بنتكلم على العهد القديم، في العهد الجديد ما بيحصلش ده ولا حتى في عند اليهود في العصر الحديث. لكن هنا في نقطتين مهمين جدا خاصين بالأعياد. النقطة الأولى إنك الجماعة بتنعزل عن عادات الشعوب الأخرى، ما عنديش شغل لمدة أسبوع بقدم بواكير الحصاد للرب، لأن هنا في إيمان كبير جدا وعميق بأن مش الزراعة والفلاحة والشطارة والذكاء هو اللي بيجيب بركة الأرض. اللي بيجيب هذه البركة هو الله خالق السماء والأرض. فيعني يبقى الكلام اللي كتب في العدد الأول من سفر التكوين أصح واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض، بيبقى ده التعبير بتاعه عن التعبير العملي عن هذا الإيمان، هو في تقديم البكورة أو الحصاد للشعب. الشعب بيقدم البكورة والشعب بيجتمع والشعب بيعترف بهذا الإيمان. والتقديم طبعا تقديم الشعب للحصاد بكورة الحصاد لله بيغرس في الإنسان إيمان عميق جدا بأن الله هو الخالق وأنه يوفي بالعهد الذي قطعه مع الأباء البطاركة ببركة الأرض وببركة التقدمات التي تأتي من غلات الأرض. عايز أقول هنا إن الأعياد هنا بشكل عام هي عياد بتغرس في الجماعة إيمان عميق جدا والله، الإيمان ده احتفالي، واحتفالي يعني في اعتراف، وفي الاعتراف في اجماع عام، وفي الاجماع العام في هنا شعور بالانتماء. فانا يعني ما اعرفش، لأن سبت مصر من مدة كبيرة وأنتمي لجيل قديم، يعني معرفش إلى أي درجة عيد الميلاد أو عيد الغطاس أو عيد القيامة بيدخل في نفوس الشعب الإيمان والشعور بالانتماء إلى الكنيسة والانتماء إلى التاريخ أيضا. ويمكن أقوى شيء في اليهودية هي الانتماء للتاريخ. تاريخ عنده تاريخ، والتاريخ ده تاريخ مش لإنجازات الشعب أبدا، التاريخ هو ما فعله الله في تحقيق المواعيد. ناخد عيد لأنه قريب، إحنا كل سنة طيبين، دخلنا على شهر أغسطس، وعندنا عيد جاي قريب اللي هو عيد التجلي. عيد التجلي هو جه في العهد الجديد اللي هو عيد المظال. وعيد المظال ورد في سفر اللاويين أصحاح 23 عدد 34، وده اللي بيقول فيه القديس بطرس: نصلع لك مظلة واحدة ليك، واحدة لإيليا، واحدة لموسى. عيد المظال ده عيد مهم جدا، لأن كان الشعب بيعمل نوع من الخيمة مبنية من الشجر وفروع الأشجار، وبيقعد بيحتفل بيها تقريبا لمدة أسبوع. وكان في عيد المظال خصوصا في حزقيال أصحاح 37 عدد 26، في عيد المظال بيبقى تأكيد على حضور الله في وسط بني إسرائيل، وبيبين يعني إن الله بيحفظ وعده بالمملكة، مملكة داود التي ستأتي. طبعا هنا الرب يسوع المسيح لما تجلى على الجبل جاب معاه الاثنين الأنبياء إيليا وموسى. إيليا اللي هو أكتر إنسان ثبت عبادة التوحيد الله الواحد، وموسى أكتر إنسان يعتبر المسؤول عن العهد، عن الخروج وعن المواعيد الكتيرة اللي اتقالت في سفر الخروج وعن وعد الله بالخلاص. بيجي المسيح لو المجد بيقف بين الاثنين، وزي ما بيقول العلامة أوريجينوس وبعض أباء الكنيسة إن هنا عندك النبي اللي ذبح أنبياء البعل وبيتكلم عن التوحيد، والنبي اللي جه بالوعد بالبركة بالأرض وبمجيء النبي وتأسيس مملكة داود. الاثنين بيشهدوا، موجودين بيسمعوا شهادة الأب للابن الوحيد ربنا يسوع المسيح. عيد التجلي أو عيد المظال في العهد القديم هو عيد خاص بحياة الدهر الآتي أصلا. حتى في العبراني بيسموه علام هبا، يعني العالم اللي جاي أو الحياة التي ستأتي، لأن الحياة الحاضرة لا تكمل بالتاريخ المعاصر يعني كمال الإنسان مش بس إنه يعيش 60-70-80 أو 100 سنة إلى آخره. كمال الإنسان هو في الملك الأبدي، في ملك الله، في ملكوت الله. وفي ملك الله الحياة بتكمل، لأن الموت تهديد للوجود الإنساني. الجديد في عيد المظال لما أصبح عيد التجلي هو مجد المسيح الذي أنار وحتى الثياب اللي كان لابسها كان فيها نور أقوى من نور الشمس. ودي بتبين المصير بتاعة العلماء حبا حياة الدهر الآتي. حياة الدهر الآتي في القيامة، الكلام اللي قاله رسول بولس في فيلبي الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هذا بقى صورة جسد مجده ما كانتش فكرة بتتقال في كلمات، وإنما رؤية أعلنت على جبل التجلي اللي احنا بنسميه في التاريخ الكنسي جبل طابور. ففي تجلي الرب بيبقى عندنا هنا الإحساس القوي بأن في شيء مادي له كمال في العطية الإلهية. مفيش شيء أكمل التاريخ الإنساني قد التجسد. تعبير القديس كيرلس الكبير الاتحاد الأقنومي، والقديس كيرلس بيقول الاتحاد الأقنومي أكمل التاريخ، لأن التاريخ إذا انتهى بموت الفرد وأصبحت الجماعة بتعيش فترة وبعدين بتموت، يبقى التاريخ انتهى عند القبر. لكن التاريخ لا ينتهي عند القبر، التاريخ يبدأ عند القبر، يبدأ بحياة الدهر الآتي، ويبدأ أيضا بأن التراب أنت وإلى التراب تعود. هذه القضية قد حلت، وإحنا عندنا هنا في التعبير الطقسي النفس هي وديعة، وديعة للروح القدس، والجسد أيضا وديعة. يستودع الجسد في الصلاة، صلاة الراقدين للروح القدس، لكي تبدأ حياة جديدة. قديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة بيقول إحنا كالبذور نلقى في الأرض لكي ننمو من جديد، اللي هو التعبير اللي ورد في كورنثوس الأولى أصحاح 15 عن القيامة. العيد اللي بعد كده هو عيد البنتكوست، عيد العنصرة. ورد في سفر اللاويين أصحاح 23 عدد 16، وكان بيجي في السبت السابع بعد عيد الفصح، وده كان بيعتبر في بني إسرائيل عيد مزدوج، لأن ده كان بداية الحقيقة الصيف، وبيجيبوا فيه الخبزات بتقدم لربنا، وبيبقى فيها نوع من البركة. وفي زمن الرب يسوع كان هذا العيد مخصص أيضا لنزول التوراة علشان يبقى في احتفال بالعيد العنصرة في يوم 50 ده، عيد التوراة، نزول الناموس، نزول التوراة. اللي بيحضر الكنيسة ده بقى الطقس الإسكندراني القديم، يخش يلاقي مناعد كبيرة وطلع منها الدخان اللي هو البخور، ولو سألت تسمع تفسيرات مختلفة، إنما ده هي نزول الله على جبل حريب، لأن في يوم 50 عيد العنصرة نزل الله الروح القدس اللي هي بتتقال في صلاة السجدة. وبالمناسبة يعني احنا في عيد العنصرة ما عندناش حلول للمواهب، لما عندنا حلول للروح القدس، لأقنوم الروح القدس. وبقول للإخوة يعني اقرأ صلوات السجدة وشوف بتقول ايه. فعيد عيد الحصاد او عيد 50 ده بيورينا الشريعة الجديدة، الشريعة الجديدة اللي جت في مع المسيح، اللي هي ناموس الحياة، حلول الروح القدس محل التوراة. ده موضوع مهم جدا وكبير قوي قوي قوي، يحتاج إلى حديث طويل، لأن إحنا فاكرين إن الشريعة هي الوصايا. لا أبدا، الشريعة مش هي الوصايا، ولا حتى في العهد القديم. الشريعة هي العهد، العهد ومبني عليه الشريعة. ولذلك كان كل مرة بيكسر فيها بني إسرائيل العهد يبقى كسر الشريعة. فالخوف الكبير اللي أنا بحس به ان احنا مسكنا في الجانب الاخلاقي والجانب القانوني ونسينا الجانب اللاهوتي والجانب الروحي. انت في يوم 50 لما بتعمل صلاة السجدة انت بتحتفل بالحلول الروح القدس، لكن الروح القدس ده جزء من العهد، بل هو اساس العهد، لأن المسيح له المجد بالذات ابتداء من يوحنا 17. واللي بيحضر صلاة البصخة في الكنيسة بيعرف ما يسمى بفصول البرقليط، تتقري في أسبوع البصخة، لأن هنا البرقليط اللي هو المسيح يسلم للذبح، لكي يأتي البرقليط، البرقليط الآخر، أعطيكم معزيا آخر روح الحق. شو بقى إن روح الحق يأتي ليسكن في الكنيسة، ما يبقاش السكنة المؤقتة اللي حدثت على جبل حريب لما أعلنت الوصايا العشر ونزل الناموس، لتصبحت السكنة الأبدية للروح القدس في وسط جماعة الرب. وأنا كل اللي بيخوفني من الكلام عن المواهب إن الكنيسة بقت بدون الله، حلت المواهب محل الروح القدس، وده شيء مخيف، مخيف جدا. يبقى عندي أعمال الروح لكن ما عنديش الروح نفسه، ده شيء خطير، خطير جدا. وأعتقد يعني يا إخوة أحبائي إن إحنا مش لازم نستسلم هذا الإغراء، لكن لازم يكون عندنا روح الوداعة، ويعني نتفاهم مع الناس. اللي يقبل التفاهم كويس، اللي ما يقبلش التفاهم ما أعرفش يعني اللي ممكن نعمله. أنا بتكلم بهدوء وبهدوء شديد جدا، لأن بخاف على الجيل الجديد من الصدام مع الآباء الكهنة والآباء الأسقف. خاف علشان الصدام ده أصله مش رح يجيب أي نتيجة يعني. لكن الرجوع للصلوات التقصية في الكنيسة، والرجوع للكتاب المقدس، ده بيوريني ان انا محتاج الى يقظة روحية عشان اعرف ان في مناسبة احتفالية كبيرة جدا انا بحتفل بيها لتثبيت الايمان، ومش بس تثبيت الايمان، ولنقل هذا الإيمان للجيل الجديد. ومناسبة أنا بحس فيها بالتفاعل القوي بيني وبين موعد الله. العيد اللي جاي بعد كده هو يوم الكفارة، يوم كبور. وإحنا عندنا في التاريخ الوطني المصري ارتبط يوم الكفارة بحرب 6 أكتوبر. فيوم الكفارة يوم مهم جدا، لأنه في الحقيقة دخل في النتيجة العبرانية وأصبح في النتيجة العبرانية يمثل اليوم الذي يتوب فيه الشعب عن جميع الخطايا. وده اليوم اللي اليهود بيسامحوا بعض على كل الحاجات اللي عملوها في بعض يعني. هنا عندي يوم الكفارة ذكر في العبرانيين أصحاح 5 أصحاح 6، يوم الكفارة العظيم، واعتبر في العهد الجديد إن ده اليوم اللي الله بيرفع خطايا الشعب كله. ما عرفش اللي بيحضر القداس في الصوم الكبير يعني، ياريت اللحن ده يتقال بالعربي اللي هو لحن ميجالو على رئيس الكهنة العظيم الرب يسوع المسيح، او ياريت لما المعلم يقول الكلام ده يبقى في نص عربي مكتوب ويبقى عندنا المعنى الطقسي القديم، ان ده بداية استعداد رئيس الكهنة للدخول الى قدس الاقداس اللي هو الجلجسة وتقديم الذبيحة عن خطايا العالم كله. ايه يوم الكفارة؟ يوم الكفارة ان الدم هو حياة، تقدمة حياة. وده النص الموجود في سفر اللاويين اصحاح 17 عدد 11. اقرا لكم النص وفكروا فيه كده على مهلكم، لان احنا لازم يكون واضح في فكرنا كمسيحيين ان الله لما بيدي تعليم ما بيديش تعليم عن الموت، بيدي تعليم عن الحياة. احنا نسينا الكلام ده بسبب الثقافة اللي احنا عايشين فيها. لا، هو كل تعليم في العهد الجديد في العهد القديم ايضا هو تعليم عن الحياة. والذبح غير القتل. هو العجيب ان الفعل العبراني زي الفعل العربي ذبح، هي ذبح في العربي. فعبرانيين 17 عدد 11، لأن نفس الجسد هي في الدم. نفش اللي هي نفس اللي هي الحياة يعني في الدم. فأنا أعطيكم إياها على المذبح. شوف بقى، ده ربنا هو اللي بيدي، مش إحنا اللي بنديه لربنا. فأنا أعطيكم إياها على المذبح للتكفير عن نفوسكم. يعني أنا بديكم هذا الدم للتكفير، لأن الدم يكفر عن النفس. وده مبدأ مهم جدا، مش لازم ننساه. التكفير هو تطهير للإنسان. ولما بنتكلم عن التطهير، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في سفر اللاويين أصحاح 16، واضح ان الكلام عن التطهير. في عدد 30 بيتكلم عن الكفارة، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. purification يعني بالإنجليزي. والتطهير من الخطية يساوي في التعبير الليتورجي في قداساتنا، لما بتسمع يقول لك ما طوفوا إن نهيت من نصوم طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. التطهير هنا هو مش بس تطهير بمعنى البيوريفيكيشن، ولكنه ايضا بمعنى التقديس. ودي تجيبها من صلاة التقديس اللي بتتقال على الخبز والخمر، يقول لك طهرهما. مش لان في نجاسة هنا عايزة تطهير بالمعنى الاسلامي، ولكن بمعنى حلول الروح القدس لكي يعطي تقديسا. فنحن مقدسين في يسوع المسيح، ومقدسين بروح القدس، ومطهرين بمعنى مقدسين بعمل روح القداسة فينا. فإحنا ما نقدرش نقدم الدم لله، لأن إحنا عايزين نقدمه. هنا بنبقى نتعدى الكلام اللي جاء في سفر اللاويين، وإنما الله هو الذي أعطى الدم للتطهير. وهنا الشقلبة اللي حصلت في المعنى ده نتيجة دخول الفكر الإنجيلي في الكتابات القبطية اللي جت من كتابات ماكنتوش إلى آخره، ونتيجة تمسك بعض الآباء المعاصرين لينا زي الأنبا بشوي وزي الأنبا شنودة بالتعليم البروتستانتي. الدم يقدم هبة حياة من الله لتطهير الإنسان من الخطيئة. ما نقدرش نقول كلام أكثر من كده. فأنا أعطيكم إياه على المذبح، أنا لو أنا الرب يعني أعطيكم إياه على المذبح. ولذلك حتى في العهد الجديد الذي أعطى دمه المسيح، مش إحنا اللي بنقدم الدم، ده هو قدم دمه في كأس العهد الجديد وهو اللي قدم جسده. وعشان كده بنقول أخذ خبزا وبارك وشكر وكسر وقال، بنشير للعمل بتاعه هو، ان مفيش حد يقدر يقدم المسيح، لان المسيح قدم ذاته فاصبح عمل التقديم الوديع المعطى للكنيسه. طبعا عندنا تقديم وعندنا قربان في الكنيسه الجامعه، انما هذه التقديم والقربان اساسها هي تقديمه المسيح، مش بتاعه الكنيسه اصلا، هي بتاعه المسيح. ولذلك احكام القطع والفرز والمنع من التناول هي احكام في منتهى الخطوره، بتبين ان في ناس هنا عندهم وهم وظن ان ده الذبيحه دي بتاعتهم هم. يعني الانسان بيفرز نفسه بارتداد عن الايمان والارتقاء، ويبقى قرار الكنيسه هو مجرد تحصيل حاصل، ولانه ما تابش ولانه ماشي في عقيده غير عقيده الكنيسه. ده موضوع يعني نفتحه بعدين. لكن في يوم الكفارة العظيم دخل الرب يسوع إلى قدس الأقداس، الموضع الذي لم يدخله ذو طبيعة جسدية زي ما بنقول في قسم السبت الفرح، فوجد فداء أبديا. فإحنا في يوم الكفارة اللي هو المفروض يكون عندنا وعي به في يوم الجمعة الكبيرة، ده يوم الكفارة بتاعنا، وده اليوم اللي المسيح لو المجد قدم ذبيحة وجلس الأبد عن يمين الأب وسب الجحيم، اللي هو يوم السبت الكبير. وإن شاء الله نقدر ننزل دراسة مطولة عن نزول المسيح إلى الجحيم، لأن هي تقريبا تلات أرباعها تقريبا كتب ومحتاج للنشر. في عبرانيين 10 عدد 19 يقول الرسول: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. يعني هنا كلمة دم يسوع مش كلام على حدث قديم حصل يوم الجمعة الكبيرة، لا أبدا، ده على تقدمة الحياة بدليل الكلام اللي جاي بعد كده: طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. عشان كده في 22 نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. دي طبعا إشارة للمعمودية هنا. نتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. فيعني يوم الكفارة اللي هو بيبقى تقريبا في فتح المجال لذبيحة الأفخارستية والاحتفال السنوي اللي موجود في يوم الجمعة الكبيرة، ده أساسه في العهد القديم. لكن طبعا هنا احنا قدام ذبيحة أعظم بكثير جدا من جميع ذبائح العهد القديم. عاوز أقول يا أحبائي إن في الأعياد اليهودية، الأعياد كلها يعني، عيد الأبواق، عيد الأبواق عيد احتفالي بالبوق، يضرب بالبوق وتبتدي الناس تجتمع للصلاة، هو النقطة الجوهرية في عهد العهد القديم اجتماع الشعب معا. واجتماع الشعب معا تلقوه في الأدبيات المسيحية الأولى، إن الكنيسة عندنا زمان في الجيل بتاعي، معرفش الجيل بتاعك وسمع الكلام، يقولك الكنيسة منصوبة، الكنيسة يا ابني منصوبة. منصوبة ايه يعني؟ هي الفكرة جت من خيمة الاجتماع. الكنيسة بتجتمع لتقديم الذبيحة اللي هي ذبيحة الرب، وبيجتمع الشعب، والأعياد دي هي المناسبة اللي بيتوحد فيها الشعب. الوعي اللاهوتي بالعيد ضعف عندنا بسبب العادات الاجتماعية. احنا محتاجين الى نهضة روحية كبيرة جدا تفكرنا بان الاعياد هي مناسبة لتجديد الحياة، ومناسبة للاحتفال بعمل الله، ومناسبة لتسليم الإيمان للجيل الجديد. إذا ما حصلش كده يبقى خرجنا من الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس، موجود في الليتورجية، إلى المضمون الاجتماعي السائد في المجتمع، ويبقى خربنا الإيمان بأيدينا. أنا أقول يعني المسيح إلهنا يدينا نعمة ومعونة علشان نقدر نستوعب معنى الأعياد. الاحتفالات دي اللي جت في العهد القديم دي، هي دي كانت تقريبا الـ القوة الروحية اللي أبقت على اليهودية. هو الحقيقة لما الأعياد ضاعت من اليهودية، ضاعت روح اليهودية، ضاعت خلاص، ودخل فيها الجانب الاجتماعي زي ما دخل الجانب الاجتماعي في الكنيسة، وأصبح الارتباط بالتاريخ بالمعنى اللاهوتي غاب، وحل محلها الارتباط بالحركة الصهيونية، وبقى موضوع سياسي، وده شيء مخيف جدا لأنه خلع الأساس الروحي وأدخل الأساس الاجتماعي والسياسي. احنا في كل عيد ما تنسوش جوهر العيد هو ذبيحة الأفخارستية، لأن في ذبيحة الأفخارستية سواء كان عيد سيدي أو عيد ميلاد الشهداء أو عيد من أعياد القديسين أو حتى عيد احتفال بتأسيس كنيسة، أي عيد بنعمله بدون أفخارستية ما يبقاش عيد. ليه؟ في أربع أسباب أساسية موجودة في تاريخنا الكنسي. السبب الأول، احنا ما نقدرش نحتفل بشيء بدون المسيح. احنا كل احتفالاتنا وكل فرحتنا ايا كانت تدور حوالين مركز الحياة في الكنيسة، وهو رأس الكنيسة الرب يسوع المسيح. عيد ماري جرجس أفخارستية، عيد الميلاد أفخارستية. ليه؟ لان هنا في النقطة الثانية المهمة جدا، إذا كان المسيح هو مركز الحياة، فالنقطة الثانية مركز الحياة هو تقدمة الحياة الأبدية في المسيح يسوع، الحياة الأبدية التي تعطى في التناول من الجسد والدم. النقطة الثالثة، احنا بنحتفل بالأفخارستية بيبقى في مبدأ طقسي لاهوتي قديم بننسى، ان الاجتماع الافخارستية هو اجتماع الكنيسة ككل، مواش اجتماع لمجموعة افراد، ده التئام جسد المسيح. فأنت بتجمع الشعب كله حوالين المذبح وحوالين الذبيحة، باحتفال الجماعة يعني. نقطة رابعة الأخيرة، إن لما بنحتفل بالأعياد وبيبقى فيه احتفال بالأفخارستية، بيبقى التناول من الجسد والدم مش بس قبول هبة الحياة الأبدية في يسوع المسيح، إنما البعد الكنسي اللي احنا محتاجين إن احنا نستعيده في الزمن المعاصر لينا، إن أنا وأنا بتناول بستعيد العلاقة اللاهوتية القوية اللي بيني وبين كل إنسان في الكنيسة، مش بس بيني وبين كل إنسان عايش في قدامي بشوفه بلمسه، بيني وبين القديسين، بيني وبين الشهداء، بين المعلمين. لأن الذي يجمع أعضاء الكنيسة في جسد واحد هو المسيح، واللي بيوصلني لبيت لحم والأردن والجلجسة والقبر والقيامة والصعود والجلوس على يمين الآب وأثناسيوس وبخوميوس وكيرولوس وأنطونيوس والست العذراء، وكل دول هو القوة الروحية الإلهية للإله المتجسد التي جمعت الكنيسة في جسد واحد. فأنا لما بتناول بيبقى لي شركة مع هؤلاء، باخد دول في حياتي، ويبقى أنا بقى هنا اتغرست في جبل الله المقدس زي ما نقول في المزامير، وأصبحت ثابت في الكرمة الحقيقية التي هي الرب يسوع المسيح. المسيح إلهنا ارحمنا ويعطينا يقظة روحية لكي لا ننساق وراء العالم، وأن نحيا الحياة الروحية الحقيقية، وأن نستعيد الجانب اللاهوتي لكي يكون لنا شركة معه ومع الآب في الروح القدس. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال: إذا كانت الأعياد بهذه الأهمية، فكيف نحتفل بالأعياد مع الأطفال، وكيف نسلم الإيمان للجيل الجديد؟ الجواب هو من التاريخ القبطي نفسه، كما نعرفه من المدونات القبطية حتى في العصر الوسيط. العصر الوسيط يا إخوة في التاريخ كنيستنا ليس عصر ظلام، وإنما كانت فيه إشراقات نورانية كثيرة جدا زي بولس البوشي وغيره. إحنا محتاجين نرجع لوضع الأسرة في الكنيسة القبطية، ابتداء من العلامة إكليمندوس إلى العصر الحديث. أولا، كان في كل بيت حاجة بتسمى المقصورة، والمقصورة هي مكان اجتماع الصلاة للأسر. الأسرة التي لا تجتمع مع بعض للصلاة لا تستطيع أن تسلم الإيمان للأطفال، ودي أنا بتكلم عن خبرة شخصية. يعني تبطل تصلي مع أولادك ومع مراتك، تلاقي الحياة الروحية نزلت وبقت في الصفر. وبعدين في القرن الثالث والرابع والخامس من المدونات القبطية، كان كل أسرة بيبقى ليها أكتر من عيد، عيد شهيد أو عيد قديس، وكان كل واحد ليه شفيع أو قديس، وكان الأولاد والبنات بيتسموا بأسماء شهداء وأسماء قديسين، أو بيبقى عنده يوم معموديته هو اليوم اللي تعمد فيه في يوم نياحة أو استشهاد واحد من القديسين، وتطبط معمودية الطفل بعيد الشهيد، وبتحتفل أسرة بعيد الشهيد. فبيرجع الولد أو البنت بيرجع بطبيعة الاحتفال بالعيد إلى الحياة الكنسية. طبعا دي أنا ما شفتهاش في العصر الحديث، شفتها في بعض قرى الصعيد في أعماق الصعيد في منطقة الأقصر، وكان يقول لك نجيب أبونا يعمل لنا مايمر. فأنا الحقيقة قلت يعني إيه يعمل لنا مايمر؟ فطلع طبعا إن الفلاحين الفقراء بتوعنا ما كانوش يعرفوا يقروا ولا يكتبوا، فجيبوا الكاهن يقرأ سيرة الشهيد اللي هو المايمر يعني. فالعيد هنا هو في التعليم القبطي الأصيل ارتباط الطفل أو الولد والبنت بالكنيسة بيوم معموديته، بعيد الشفيع، باجتماع الصلاة في البيت، الاجتماع اليومي، وبالانتماء إلى القديسين اللي هو عايش معهم. وطبعا من بعض المدونات القبطية من بعد الخامس والسادس كنا بنعرف إن في أيقونات موجودة في البيوت، لكن هنفترض إن ده مش أصبح غير موجود فرضا يعني، أو إنه صعب التنفيذ. إيه البديل السهل الممكن في العصر الحديث؟ السهل في العصر الحديث هو أربع حاجات. الحاجة الأولى إن الولد والبنت لازم يكون لابس صليب، لازم، والصليب ده بيبقى مرتبط كعلامة عهد بينه وبين المسيح في المعمودية. احنا لبسنا كل ولادنا صلبان ذهب، ويمكن بعض الاخوة اللي حضر معمودية الولد الصغير دانيال لبسوا المتنيح الان بيقن الصليب لان عمدنا في طنطا. فالصليب مرتبط بالمعمودية، وبرشم الصليب، وبتعليم الطفل ان كل مرة بيرشم فيها الصليب قبل ما يصلي. واحنا عندنا اعتقد الكتاب ده لازال موجود على موقع الدراسات القبطية معاني رشم الصليب، بيبقى رشم الصليب هو استعادة للمعمودية، استعادة للعلاقة الابدية اللي بينه وبين المسيح، احتفال. ما احنا ده احنا بنقول لما تشيل ايدك من الشمال وتحطها على اليمين، اللي هو المعنى الرمزي اللي موجود عندنا في الشرح الطقس للصليب ابتداء من القرن الثالث والرابع وانت طالع لفوق، انتقلت من الدينونة الى الحياة الابدية. يعني في شيء اعظم من كده؟ اللي بتقول باسم الاب والابن والروح القدس، فبالروح القدس تنتقل من الدينونة الى الحياة الابدية. ده شيء يعني بيت على يمين المسيح. رشم الصليب. الموضوع الثاني موضوع كبير ما نقدرش نتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، لكن نحطه على البرنامج بتاعنا، ناخد كده في محاضرة محاضرتين، ازاي نكون نظرة مسيحية أرثوذكسية للجسد. الجسد ألف لام جيم سين دال، الجسد، لأن الطفل في بداية وعيه وبالذات في فترة المراهقة وانت طالع لفوق لحد ما يكبر يعني واستقل بشخصيته، أكتر شيء مرتبط بحياته كإنسان هو الجسد. الأعياد بتقول، الأعياد السعيدية بالذات بتقول له إن الجسد بتاعك ده موجود في جوهر اللاهوت بسبب تجسد الابن، وإن المسيح أو المجد مر بمراحل الحياة الإنسانية، مرحلة الطفولة الولادة والطفولة ومرحلة البلوغ ومرحلة النضوج إلى أن صلب على الصليب. فأنا بعلم الطفل إن هذا الجسد شيء مقدس غالي جدا عند ربنا، لأن الابن الوحيد أخذ هذا الجسد وخده ومعاه في السماء. خلوا معاه في السماء، وإن الجسد الرب يسوع ده الموجود على مين الأب في السماء، ده هو ينتمي للطبيعة اللي بينتمي ليها الولد، زي ده زي جسدك بالضبط. وإن المسيح ده يملك هذا الجسد، وإن المسيح بيحب جسدك، بيحبك تكون بصحة جيدة، ويحب انك انت في تصرفاتك وفي لبسك تكون كويس، تكون نظيف، وتكون هدومك مرتبة، وتكون عايش حياة ترضي الجسد، ولكن ليس لإرضاء الجسد، ولكن لأن هذا الجسد له قيمة كبيرة جدا عند ربنا. فما تبهدلش نفسك، علم أن النظافة دي مش فرض أو خوف من الأمراض، إنما النظافة دي جزء من الجمال. وإحنا لو زرعنا في نفوس الأطفال القيمة الجمالية، إن الجمال أحد العطايا الإلهية للإنسان، فلو زرعنا في الطفل القيمة الجمالية تلاقي الولد يطلع مفكر حر، ما عندوش الكلمة العربي اللي احنا بنقولها أرفان، يعني أرف. الأرفان ده أصله فقد النزعة الجمالية من الصغر، وبيرى الحياة بصورة قاتمة لأنه ما حسش وما ترباش على القيمة الجمالية. والقيمة الجمالية دي بره له في الكنيسة، في الأيقونات، في البخور، في الشموع، في إن بيت ربنا بيت جميل، إن في الملائكة، في القديسين، في الانتصار، وفي المجد الإلهي اللي موجود في الكنيسة، في الطبيعة، في الورد، في الأزهار، في البحر، في جمال الطبيعة، في الموسيقى. واللي بيمشي مع موضوع الجسد موضوع اختيار القصص الروحية الجيدة اللي بتزرع في نفس الطفل البطولة والشجاعة، عدم الخوف، التضحية، البذل. احنا لازم نرجع القصة للوضع القبط القديم اللي احنا كنا تربينا عليه، القصة. وهو الحقيقة أحد مصادر القوة في التربية اليهودية القديمة، القصة. ده يعني القصة اليهودية دي لعبت دور كبير جدا في بقاء اليهودية حية، والقصص القبطية لعبت دور كبير جدا في تثبيت العقيدة والطقوس. ده يعني احنا لما كنا بننزل القرى في خدمة القرى زمان واحنا في الإكليريكية، كنت أسمع قصص من الناس، قصص عن حاجات كتير، يعني عن العذراء مارجرجس بتاعه، وتلاقي القصة يعني قد تكون قصة خيالية، لكن القصة اتعملت لتأكيد حاجة في العقيدة أو في الطقوس. يعني النهاردة كان عندنا عيد ارتفاع الصليب على طقس الروم يعني. فأنا قاعد مع الناس بعد القداس بيقولوا لي قول لنا حاجة من مصر. فقلت لهم كان في حاكم مفتري اسمه ابن عبد الملك جاب سجادة عمل عليها صليب، وجاب بطرك أنطاكيا وخلاه يدوس على الصليب برجلي يعني. ف بيسأل بطرك انت مش دوس على الصليب؟ قال له اه، احنا عندنا ثلاث صلبان. دي القصة، في صليب ينداس، صليب اللص الشمال، وفي صليب ينباس، صليب اللص اليمين، وفي صليب يتحط فوق الراس، صليب الرب يسوع. يعني تحس كده ان القصة لما اتقالت الناس اللي قاعدين ضحكوا الحقيقة. ورغم يعني ان العبرة مش ان في صليب محطوط على السجادة هتمشي عليه برجليك، هو بعض الناس هنا يعني تقصيين اكتر من اللزوم. هو العبرة هنا اصلا مش في الرجلين او في الجزمة اللي انت لابسها، العبرة في القصد وفي النية. فشوف القصة نقلت انسان وضع في موقف، وقد تكون القصة حقيقية وقد تكون القصة خيالية، ولكن القصة فيها المعنى الموجود في العقيدة. بتدخلك كذلك صلبان، اللص الذي آمن، اللص الذي جحد، الرب الذي صلب. فده شيء جميل جدا. فرجوع القصة إخوة، ده أنا مش عارف إيه اللي حصل عندنا يعني. النقطة اللي بعد كده، الكلام، التعليم في البيت. أنا بقول، وده كان أحد أسباب خلافي مع الأنبا شنودة، إن برامج التربية الكنسية في الكنيسة القبطية كلها صفر، تحتاج إلى إعادة نظر. واختلفنا اختلاف كبير جدا. ليه؟ أنت بتقول لي عايز أدرس الكتاب المقدس، لا أنا بقول لك ما تدرس الكتاب المقدس. هذا بقى نقطة الخلاف. درس الكتاب المقدس من خلال السنة الطقسية، السنة الليتوركية يعني. يعني في صوم الميلاد امشي مع قراءات عيد الميلاد، صوم كهك تبتدي تتكلم عن قصة التجسم وعن النبوات. بيخلص الصوم كده تبتدي موضوع المعمودية، ولما تاخد إزازة مية عشان تاخد مية اللقان معاك البيت، فكر الطفل، فكر ابنك وبنتك بمعموديته هو، وهو ده المقصود الحقيقة بتقص اللقان. الاحتفال بمعمودية الأسرة، معمودية الأب والأم والولد والبنت. فصوم الكبير، الدروس الكتابية خاصة بمعاني الصوم، وحاول تخلي ابنك وبنتك يصوم على قد طاقته، بدون نرفزة وبدون شخط وبدون إرغام. ويعني احنا كنا عاملين مبدأ اللي هيقول كلمة وحشة يدفع 10 صياغ غرامة بهزار يعني. اللي يأكل شوكولاتة أو يفكر في شوكولاتة في اليوم في الصوم الكبير، حاجات كده بسيطة صغيرة طبعا ما هيش هي جوهر الصوم. وإنما كنا عاملين 6 تدريبات على ضبط الفكر، إزاي تصوم فكرك. التدريب الأول إن في الصوم الكبير في خلال فترات النهار في خلال فترة الراحة بين كل حصة وحصة في المدرسة. مش هكلم زملاتي، هقعد أصلي صلاة يسوع أو صلاة الربانية، أو في فترة الفسحة فترة الغداء هاكل صحيح لكن مش هلعب كرة، ولا هقعد أصلي وأفكر في ضبط الفكر. التدريب الثاني إن ضبط الفكر معناه رفض كل فكرة أيا كانت، حتى كانت فكرة حلوة ليس لها علاقة بالمسيح، يبقى بالتالي برجع لصلاة يسوع. التدريب الثالث إن أنا أفحص قلبي من جوه كل يوم. وإحنا كنا عندنا مبدأ إن في العشية لما بنتقابل قبل ما نتعشى بنصفي أعمال النهار، ومين غلط في مين، مين زعلان، مين مبسوط، مين ما عملش الواجب، مين الدائي في المدرسة، بنصفي النهار كله وبعدين بنصلي وبنتعشى مع بعض. وهنا الحقيقة الفترات الأكل دي وإن كانت تبدو لينا يعني على إنها حاجات اجتماعية مادية زائلة، لكن ده مش صحيح. إحنا بناكل خيرات الله التي أعطيت لنا كبركة بسبب إن الله خالق كل شيء في الكون. ودي كان ليها تأثير كبير جدا على احترام الأكل، وإن الأكل حتى لو كان يعني مش مطبوخ بطريقة كويسة مفيش تذمر عليه، ويبقى فيه هنا نوع من ضبط النفس إن أنا باكل شيء ربنا ادهولي حتى لو كان طعمه أو شكله يعني غير مرغوب فيه، ما تذمرش، ما يحصلش عندي التمرد، أنا مش أكل كذا أنا عاوز كذا. لا، الصوم هو قبول الطعام في أبسط أشكاله علشان خاطر يبقى عندك قوة إرادة أن لا تستعبد لرغبة من الرغبات. ودي مسيرة يعني مشوار ما بيحصلش في يوم اثنين وثلاثة واربعة، بيطلع الولد يعني عنده إيمان بشخصيته وبذاته، وما كناش بنفرض شيء على الولاد أبدا، وكان في مبدأ اخترت شيء تتحمل المسؤولية. أي شيء أنت بتعمله في مسؤولية عليك، والنتيجة أنت اللي أنت بتشيلها مش أنا. جاء ابني الكبير قال أنا مش عاوز أخش الطب، عاوز أخش الحقوق، أتعلم أطلع محامي. روح اشتغل محامي، وفعلا بقى محامي. الولد الوسطاني العدس عربي وحضارة عربية طلع. التالت قال ماليش دعوة بالجامعة، قال أنا ما ينفعش في الجامعات، أنا اشتغل ميكانيكي سيارات. فعنده مصنع، مش مصنع، محل ميكانيكي سيارات. وما كلمناش، ما قلناش حاجة لحد. ليه؟ لازم الطفل من بداية حياته يتعلم انه مسؤول عن حياته، ولازم يكون عنده وعي ان كل قرار بياخده بيأثر في حياته مستقبلا. واحنا مشينا بمبدأ الترغيب مش مبدأ التهديد. يعني ابن انطون كان عنده 8 سنين وقال لي انا مش رايح المدرسة، انا مش عايز اروح المدرسة. قلت ما تروحش، بسيطة سيدي، ما تروحش، خليك قاعد في البيت. لكن طبعا في ترغيب، persuasion يعني بالانجليزي. في جاري تحت كان عقيد في الجيش وكان صديق كويس، فنزلت له قلت له أنطون مش عايز اروح المدرسة وعامل إضراب يعني. عايزك تكلمه وتقول له يعني انك لما روحش المدرسة هتطلع كده يعني ولد مش نافع وحياتك تضيع الى اخر الكلام يعني. فجار اللي تحت في شقة في الدور الرابع عزمه عنده في البيت، وكان ظابط بقى في الجيش فورى له بقى بدلة الضباط والناشين اللي كان واخدها، وقال له يعني انت الكل حربية فيها كذا، فخلاه يحس ان عدم المروح للمدرسة معناها انه انسان بلا مستقبل. انا طبعا ما اتكلمتش، اصل يا اخوة هنا في نقطة اخطر شيء استخدام سلطة الاب والام في ارغام الولد او البنت على شيء، ده شيء خطير جدا، ده يهدم العلاقة بين الاثنين. انا طبعا ما عرفتش ايه اللي حصل بينه وبين جاري، لكن يعني كنت عارف ان هيحصل شيء يعني. فبعد ما طلع من دور الرابع دخل عندنا البيت، وبعدين قال لي انا هروح مدرسة بكرة. قلت له ليه؟ انت مش عاوز تروح مدرسة؟ ما تروح مدرسة. لا انا هروح، انا عاوز اطلع ضابط زي انكل حسين. انكل حسين ده جارنا اللي تحتين. ابو كويس انطون في يوم من الايام جاء قال لي انا مش عاوز اروح الكنيسة، انا زهقان من الكنيسة. هو ما تروحش، عاوز تروح الكنيسة؟ كنا بنروح نحضر القداس الاولاني في كنيسة العادة بين السيارات جنبينا. انا مش عارف ايه هتعمل ايه. قال لي هتفرج على التلفزيون. هتفرج على التلفزيون بس هتقعد في البيت لوحدك. قال لي هقعد في البيت لوحدي. طيب التليفون هنا جنبيك، اذا احتجت لحاجة بديني تليفون. وبالفعل رحت الكنيسة وسبته في البيت. رجعت من الكنيسة ومعاه قربانة اديتها له، خد قربانة. عملت ايه في ال، قال لي اتفرجت مش عارف برنامج ايه وعملت ايه ولعبت ايه. قلت له كويس، بس انت عارف انت خسرت ايه؟ قال لي خسرت ايه؟ قلت له خسرت انك انت ما قعدتش عند المسبح وما تناولتش وما صليتش وسبتني لوحدي. وانا لما قلت انا عايز اقعد في البيت قلت اسيبك وخلاص، وانتهى الكلام على كده. حد اللي بعديه صباح الصبح بدري قال لي انا رايح صلاة بكر. انا يعني مش بفتخر بنجاح، انما عاوز اقول يعني منعت ولادي من حضور مدارس احد، ودي عملت المشكلة مع الأباء الكهنة. أنا بعلم ولادي في البيت، مش عاوز نروح مدرسة أحد، مش عاوز نروح اسمعوا تعليم أنا أعتقد تعليم غير مسيحي من الأصل، ودي عملت المشكلة طويلة عريضة. راح تكون الأنبا شنودة بقت حكاية طويلة، حكاية طويلة ما تنتهيش. فبقول الكلام ده لأن الحقيقة كيف نزرع بالترغيب ما نعجز عن ذرعه بالتهديد، وكيف نشرح للطفل أو الولد أو المراهق مسؤولية كل فكرة، مسؤولية كل عمل، وكيف أنه هو كمسيحي محتاج إلى أن يتحمل مسؤولية أفكاره، وأن يراجع نفسه على ما تعلمه من إيمان. وإن العيد هو مناسبة لتجديد الحياة، حياة بتتجدد، تتجدد في الفكر، تتجدد في الشعور. واحترم جسد، احترام الجسد ده موضوع مهم جدا جدا، لأن أحد أهداف التجسد تقديس الجسد. المجتمع بتاعنا مصري احتقر الجسد، سواء كانوا الأقباط أو المسلمين، الاثنين بيتوضوا عندهم وضوء، والوضوء مش بطال إذا كان اغتسال للنظافة. كويس. لكن في فرق بين النظافة وبين الطهارة. أنا جسدي ده مغروس في جوهر اللاهوت بسبب التجسس، بسبب المعمودية، بسبب الميرون، بسبب الأفخارستية. ده الجسد ده اللي أنا يعني قاعد بتكلم بيه يعني. أما أنتم فشعور وسيكم محصى، لأن أصل أنا كلي في بحر اللاهوت بسبب يسوع المسيح، مش لأن أنا برمي نفسي بحر اللاهوت. ما فيش حد إخوة يستطيع أن يقتحم الله، لا أبدا. هو الله، الله شاركنا في طبيعتنا لكي نشترك نحن في طبيعته. فنرجع لمبدأ اللاهوتي، مبدأ التجسد. المسيح إلهنا يمنحنا الفكر المستقيم القويم الأرثوذكسي عشان نقدر ننهض بالكنيسة من البيت، من الأسر، ويمنحنا حكمة إن الغضب والتخويف بيجيب النتيجة عكسية. سؤال: ما معنى قول الرب يسوع المسيح الحق أقول لكم إن أشرب من ثمار الكرمة إن أشرب معكم جديدا بملكوت أبي؟ أسيدي، هو إحنا هنا عندنا حاجتين مهمين جدا بننساهم. بننساهم ليه؟ لأن نسينا الأساسات اللاهوتية التي بني عليها العهد الجديد. فيا سيدي العزيز، هذا الكلام ورد في إنجيل القديس متى أصحاح 26 عدد 29، وجاء في مناسبة العشاء السري. وخذ بالك من الكلام في عدد 27 و 28: وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قيلا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين مغفرة الخطايا. ده بعد ما عمل الكأس يعني. وأقول لكم إني من الآن لأشرب من تاج الكرمة هذا اللي هو في الكأس يعني إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. إيه بقى العهد يا سيدي؟ احنا عايشين في مدرسة الانفصال، فصل الرأس عن الجسد، وفاكرين إن المسيح ما تناولش في العشاء الأخير أو العشاء السر، لا اتناول. ويطلع واحد بفتوى لك لا ده شرب من كاس الفصح. يا سيدي مش من كاس الفصح، هي بالعافية. ده هو بعد ما قدم الكاس قال لهم الحق أقول لكم وأقول لكم إني من الآن لأشرب من نتاج الكرمة هذا اللي هو في الكاس يعني إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم اليوم اللي هو جاي يعني جديدا في ملكوت أبي. والآن هذا الكلام القديس بسيلوس الكبير. وانت يا سيدي في القداس ما انت بتقول وذاق وأعطاه لتلاميذ القديسين. ذاق دي تتشال يعني من ما هو هنا في ثلاث مبادئ أساسية خاصة بالأفخارستية. مبدأ الأول مبدأ الكاهن، ده محدش بيخش فيه، ده عمل المسيح واحد. مبدأ الثاني المسيح آدم الثاني، مسيح وآدم الثاني. مبدأ الثالث مبدأ الرأس، رأس الكنيسة الوسيط. فأنت ما يحدث في الكنيسة هو شركة بينك وبين المسيح، المسيح بيتناول بيتناول بس مش بيتناول مغفرة الخطايا زيك. ما هو احنا مسكنا موضوع الخطيه لما طلعت الخطيه من عظمنا. سيد العزيز ده عهد جديد، عهد ابدي. احنا لما طلعنا نصين من الرد على الاريوسيين ان جسد الرب يسوع وناسوت الرب يسوع المسيح هو اول ناسوت افتدي بالدم هاجت الدنيا. طبعا انت عندك ادم الثاني هنا شريك في الكنيسة، بس التناول هنا مش لأنه بيأكل جسده. ما هو واحد قال لك بس كده الكنيسة جسد المسيح، يبقى لما بنقول نسجد لجسدك المقدس، أما شنو الثالث يقول لك إذن في الكنيسة بتأكل نفسها. اسم الصليب عليك يا سيدي، افهم يا سيدي العزيز، افهم يا إخوة يا أحبائي. ما هو في الرأس أي المسيح يعطى لباقي أعضاء الجسد؟ هو في واحد بيأكل التاني هنا؟ هو حتة لحمة بتتاكل؟ ده حياة. ما هو احنا نسينا كلمة جسد ودم بمعنى حياة وقلبنا عليها على اللحمة. احنا مش فاتحين جزارة افخارستية بنوزع بالرطل وبالكيلو، ابدا. ده حياة، حياة تعطى، وما عندكش اسلوب تاني ولا كلمات اخرى يمكن ان تقال غير كده. فيقول لهم يعني انا مش هشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم احنا ما اشربه معكم. هو بيديك الكأس وشكر وبارك وعين بتفرج عليك، لا أبدا، يذوق ويعطي ويعطي، لأن هنا بيقول لك ده بقى بتاعي أنا، ووريك إن ده دمي أنا، إن أنا بشربه معاك من كتر ما بحبك. دي فيها كلام عن الحب الإلهي يا إخوة يعجز عنه أي لسان. وأصل الملكوت هنا برضو قلبنا على الناحية السياسية، الملكوت هنا يبدأ هنا ويكمل في الدهر الآتي. الملكوت مش حياة في الدهر الآتي أبدا، الملكوت حياة هنا على الأرض في سنة 2010 في يوم 1 أغسطس سنة 2010 نحن في الملكوت، ولكن سيكمل هذا الملكوت في الظهر الآتي. أنا في الملكوت، وإحنا لما بنقول ليأتي ملكوتك في صلاة ربانية بيتهيئ لنا كده وهم إن الملكوت ده حقيقي، لا ده هو موجود لكن ليأتي كاملا، لأن كلمة يأتي دي أصلها بمعنى الاستعلان الأخير أو المطلق في يوم الدينونة. أشربوا معكم جديدا في ملكوت أبي، لما الكنيسة تجتمع ويأتي الروح القدس. ما هو طب انت بتقول روح القدس يا سيدي، روح القدس حلف الأنصار، لكن قبل كده نفخ وأعطى الروح القدس للتلاميذ، والكاهن لسه لحد النهاردة بينفخ في المعمودية ويعطي الروح القدس قبل ما بديك الميرون. نفخة روح القدس تعطى في الرسامة أيضا. ده إذا كنت أنت بتاخد التحليل من كائن متطقص يعني بينفخ، بيعطيك روح القدس، بيعيد الكلام اللي موجود في إنجيل القديس يوحنا، لأن هنا في استمرارية للعمل. هو اللي ملخبط فكرنا إن الأفعال بتفهم عنها ماضي وحاضر ومستقبل. أفعال الله لا تقاس بالزمن، ما يقال حتى بصيغة الماضي في هو مقصود به في الكتاب المقدس بالذات ما تم وما هو باق ومستمر معنا. لما هو ادى جسده في العلية بيد جسده في القداس، اعطى في الماضي وهو يعطي في الحاضر. اقبل الروح القدس، نحن نقبل الروح القدس من المسيح. فدي كلها العلامات التي تؤكد انه ذاق واعطى تلاميذ القديسين وقال خذوا اشربوا منه كلكم من هذا هو دمي. ودي مش لازم يعني تعمل لي اي سجس او تعب في فكري، لان هذا الكأس هو كأس الحب الالهي الناري. يعني انا لا انسى في مرة شفت عملية نقل دم، شفتها قدامي واتعملت على قدامي في ثواني. واحد كان بينزف دم وواحد اتبرع بدمه، فحصل نقل الدم مباشرة من غير ما يرجع الفصيلة الحقيقة. وانا استغربت، وتبص كده تلاقي اللي هيموت ده انتعش، فخرج دم الانسان المتبرع لدم الانسان المجروح وعاش. فالمسيح في هذا الدم ويعطي الحياة لنا لكي نعيش حياة أبدية. فاحنا لازم نعرف ان مفيش شيء انت بتاخده الا ما جاي من المسيح، ومفيش شيء هو بيديهولك الا اذا كان يكون هو داؤه. يا سيدي اسمع، صلاة الساعة 9 بتقول ايه؟ يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9. هو الموت ما بيدقش طبعا لما داء الموت بمعنى مات، يعني ما ذاقه المسيح نذوقه، وما اخذه ناخذه، وما أعطاه نحصل عليه، وما لديه يعطينا إياه. يعني ده القديس بطرس بيقول للأعرج، ليس لي فضة ولا ذهب، أنا مسكين رجل غلبان، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع النصري قم امشي. انت بقى ازاي عندك اسم يسوع النصري؟ لا، عندي شخص المسيح. ليه ده؟ مسيح ده في قلبي وفي كياني وفي حياتي. أقول لكم يا إخوة، مدرسة الانفصال التي جاءت في العصر السعيد الذي نعيش فيه هي مدرسة مدمرة. ليه؟ لأنها تضع المسيح بعيدا عن حياة الكنيسة، تفصل بيننا وبين رب يسوع. طب وبعدين ضلك ايه يعني؟ ولا شيء. المسيح لنا يكون معاكم، احفظنا في ملكوته السماوي الى ظهر الظهور، امين. سؤال عن نوع من التقوى، تقول أن جراح المسيح في جسده المقدس تجعلني أشعر بعظم خطاياي وبعظم الرحمة والمحبة الإلهية، فما هو الخطر في هذا الأسلوب؟ أقول بكل صراحة أن هذا الأسلوب ينتمي إلى العصر البسيط، العصر الذي وضع العقوبة والتأديب في كفة والغفران في كفة أخرى. صحيح إحنا بنقول الخطيئة صلبت رب المجد، لكن أصل الموضوع الجوهري يا أحبائي ليس هو الخطيئة، ولكن الخطيئة التي أدخلت الموت. الموت والخطية اتنين ماشيين مع بعض، الرجلين الاتنين اللي بتحرك عليهم الانسان. فمش الجروح هي اللي بتخليني اتوب، لا ابدا. اللي بيخليني اتوب هو اكتشاف الضرر والدمار التي الذي يحدث في كيانك إنسان بسبب الخطية. يعني مثلا الزنا على سبيل المثال، الزنا يضعف الشهوة الجنسية. شو بقى العكس؟ الناس فاكروا لك ده. أنا مرة كنت مع طالب، كان عام طالب في إنجلترا، يقول لي أنا نفسي أنام مع 20 واحدة ست لحد ما أشبع. قلت له تعرف لو نمت مع 3-4 هتلاقي نفسك في النهاية فقدت الرغبة في العلاقات الجنسية. قال إزاي؟ قلت له أصل الإنسان مواش جسد وهرمونات. ده الإنسان لما يحب حب حقيقي، ومن الحب يخلي الشهوة الجنسية عنده قوية. إنما لما تبقى عادة جسدانية متحكمة، وصلي بعد فترة زهق وقرف. ومعظم الناس اللي يقعوا في خطية الزنا أصلهم أصلا قرفانين من العلاقة الجنسية، لأنه أصلا ابتدى بالجنس ما ابتداش بالحب. فالخطية تدمر الإنسان، تزرع فيه الخوف والتردد والشك، وتجيب معها البغضة والحسد، وتجيب معها الكراهية، وتجيب معها فقدان العلاقة بين القلب والعقل. أصل العقل يفكر في حاجة، والقلب عنده إحساس بالحقيقة أكثر من العقل. ده في كلمة عن الأباء النساك يقول لك بين العقل وبين القلب مشوار العمر. لأن ساعات تسمع كلام تحس إنه غير مقنع وإنه مش صحيح، لكن عقلك يقول لك ما جايز يكون صح. هكلمة جايز دي عبارة عن أحد جراح الخطية التي أدخلت الخطية في وعي الإنسان، لأن قلبك ده هو اللي عارف إن هذا الكلام مش صحيح، الكلام ده مش حق، الكلام ده كذب. ليه؟ نقاوة القلب يعني. فأنا أتوب مش لأن المسيح جرح، أنا أتوب لأن أنا مجروح وجرحي مميت. وأنا أتوب لأن إن لم أتب سأموت بخطيئتي. وأنا أتوب لأن في التوبة عودة إلى ينبوع الحياة. وأنا أتوب لأن في التوبة هي اكتشاف لمراحم الله. ما عنديش الميزان اللي فيه الكفتين، جراح المسيح وخطية الإنسان. طبعا هنا في زي عبادة قلب يسوع عند إخوان الكاثوليك، ودلوقتي بقى في عبادة قلب مريم. على فكرة احنا مش بنخش في التفاصيل الجسدانية على الجراح لكي يحرك الشعور بالذنب الرغبة في الصلاة، لا، احنا بنبص لجراح المسيح كجزء من مأساة الإنسان التي جلبت عليه الموت، لتحرك فيه الرغبة في الحياة وليس الشعور بالذنب. والفرق بين الاثنين كبير، ان الشعور بالذنب شعور مدمر غير خلاق، not creative يعني. الرغبة في الحياة شعور قوي creative، يدفع الإنسان إلى تجنب الخطية، لأن في تجنب الخطية يجد الفرح والسعادة والحياة التي فيها سلام مع الله. فالقصص تنق وتبقى المرجعية بتاعته هي العقيدة، زي القانون الكنسي ينقى والمرجعية بتاعته هي العقيدة. العقيدة هي الأساس، وكل ما يبنى على غير العقيدة ليس بلا أساس. المسيح لنا يكون معاكم ويمتعنا معاكم بكل صحة وبكل خير، ونلتقي معا بنعمة الرب يسوع.